الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد خلقنا لعبادته كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن مقتضى ذلك أن تكون جوارحنا كلها تعمل في عبادة الله عز وجل، ومن ذلك جارحة القلب، فإن القلب سنسأل عما فيه يوم القيامة، كما قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك فإن المؤمن حريص على إصلاح ما في قلبه، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب له أعمال كثيرة لا بد أن نجعلها متوافقة مع شرع الله جل وعلا. فمن أعمال القلوب الخوف والرجاء والإنابة والتوكل وتفويض الأمور على الله جل وعلا، فهذه الأمور كلها عبادات لا بد أن نجعلها على وفق ما جاءت به الشريعة، حتى تكون قلوبنا على وفق ما قال تعالى، على وفق قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من أعمال القلوب التي لا بد أن نجعلها على وفق ما جاءت به الشريعة المحبة. المحبة، فإن المحبة يمكن أن تكون عبادة عظيمة النفع كثيرة الأجر، ويمكن أن تكون معصية، ويمكن أن تكون شركا مخرجا من دين الإسلام. ولذلك علينا جميعا أن نراعي التزام الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالمحبة، فإن المحبة لها أنواع عديدة. من تلك الأنواع أن يكون المرء محبا لربه جل وعلا، فإنك تتقرب إلى ربك وتحصل على الأجر العظيم متى كنت محبا لله عز وجل، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يجد أحد حلاوة الإيمان حتى تكون فيه ثلاث خلال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذه خلة من خلال الإيمان ومن خصال الدين، ألا وهي أن يكون الله ورسوله أحب مما سواهما. إن المؤمن يسعى إلى أن يمتلئ قلبه بمحبة الله جل وعلا، ومن مقتضى محبة الله أن تقدم مراد الله على مراد نفسك. فإذا أردت شيئا ووجدت أن الله قد أمرك بضده، فانظر إن كانت نفسك تنزع إلى مراد الله ومحبوبه، فأنت حينئذ من أهل الإيمان. وأما إن كنت بخلاف ذلك فحينئذ تفقد قلبك. يقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. من علامات كونك تحب الله أنك تحب كل ما يتصل بالله عز وجل، تحب أولياء الله، تحب العمل الصالح الذي يقربك إلى الله، تحب المواطن والبقاع التي يعبد الله فيها. فهذه من علامة كونك محبا لله جل وعلا. من مقتضيات محبتك لله عز وجل ألا تدخل في قلبك محبة أحد ممن تزاحم محبته محبة الله عز وجل، فلا تحب إلا من يحب الله جل وعلا. إن الشأن كل الشأن في أن يحبك الله. إذا أحببت الله فأنت على خير عظيم، ولكن الدرجة العالية في كون الله عز وجل يحبك، فمتى أحبك الله سعدت في الدنيا والآخرة، وطريق محبة الله لك واضحة. يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الشأن في أن يحبك الله. لقد ذكر الله جل وعلا خصالا كثيرة في كتابه العزيز يحب العباد إذا اتصفوا بها، كما قال تعالى: إن الله يحب المتقين. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخط الله وقاية بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. قال تعالى: والله يحب المحسنين. إذن إذا اتصفت بصفة الإحسان أحبك الله. والإحسان إما أن يكون في عبادة الله بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أو الإحسان إلى عباد الله بأن تقدم ما يحتاج إليه الآخرون تقربا لله عز وجل. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ومن الخصال التي تجلب محبة الله لك أن تكون من أهل العدل، كما قال تعالى: والله يحب المقسطين، أي العادلين. ومن الصفات التي يحبك الله عليها أن تكون من أهل الطهارة والنقاء، طهارة القلب، فلا شرك ولا غل ولا حقد ولا حسد، وأن تكون من التوابين الذين كلما أذنبوا ذنبا بادروا إلى الرجوع إلى الله توبة واستغفارا، ندما على ما مضى وعزما على عدم العود إلى ذلك الذنب مرة أخرى. والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين، التوابون هم الذين كلما أذنبوا بادروا إلى التوبة. إن العصمة من الذنوب ليست لأحد إلا من عصمه الله، ولكن أهل الإيمان أهل التقوى هم الذين إذا عصوا الله بادروا إلى التوبة والندم، كما قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وأما الطهارة الأخرى فالطهارة من نجاسات القلوب والطهارة من نجاسة الأبدان، فكلها مما يحبك الله عليها. إن انتقاء الإنسان للثياب الطيبة الجميلة التي ليس فيها شهرة مما يحبه الله عليها. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر وأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. وفي المقابل ينبغي بالإنسان أن يتعرف على الصفات التي لا يحب الله أهلها، فهو سبحانه لا يحب المتكبرين الذين يحتقرون الخلق ويترفعون عن قبول الحق، وهكذا لا يحب وهكذا هو سبحانه لا يحب الظالمين، ولا يحب من يعتدي على الآخرين. لا يحب جل وعلا من كان متصفا بتلك الصفات السيئة التي يمقت الله العباد عنها. إذن لا بد أن نسعى لأن يحبنا الله. إذا أحبنا الله سعدنا في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذا أحبك الله فإن الله سينزل محبتك في قلوب العباد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. إن مما تستجلب به محبة الله جل وعلا أن نكثر من نوافل الطاعات صلاة وصياما وصدقة وغير ذلك من أنواع الطاعات. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. إذا أردت أن يجيب الله دعاءك ويحقق مسألتك فلتكن ممن يحبهم الله بإكثارك للنوافل. وهكذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة نقدمها على محبتنا لأنفسنا ووالدينا والناس أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومن مقتضى محبته صلى الله عليه وسلم أن نتبعه ونسير على طريقته ونهتدي بهداه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن مقتضى محبته أن نطيعه ونقدم طاعته على طاعة غيره: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن مقتضى محبتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم ألا نرضى بمسبته من أحد من الخلق، وأن نذب عن سنته وسيرته، وأن نسعى لنشر دينه بين الناس وتعريف الناس بتلك الخلال والصفات العظيمة التي اتصف بها، كما قال رب العزة والجلال: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن أنواع المحبة أيضا المحبة الإيمانية، بأن يحب المؤمنون بعضهم بعضا، يتقربون بذلك لله عز وجل. بمجرد كونه مؤمنا تحبه لله، وبمقدار ما عنده من الإيمان تكون محبتك له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ومن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. جاء في الموطأ بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، وللمتزاورين في، والمتجالسين في، والمتبادلين في. جاء في الحديث الآخر أن رجلا زار أخا له في الله في مدينة أخرى، فأعد الله على مدرجته يعني طريقة ملكا من الملائكة، فسأله: أين تريد؟ قال: أريد القرية الفلانية. قال: ما عندك؟ قال: أزور فلان. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، إنما زرته لأني أحبه في الله. فقال الملك: إني رسول الله إليك، إن الله يحبك كما أحببت فلان. إن الله يحبك. من أين نتجت محبة الله؟ من محبتك لإخوانك المؤمنين. كذلك من أنواع المحبة التي نتقرب بها إلى الله أن نحب تلك الأعمال الصالحة، نحب الأعمال الصالحة أن تفعل من قبل عباد الله. من مقتضى محبتك لإخوانك المؤمنين أن تحسن الخلق معهم تقربا لله عز وجل. إذا قابلك تبسمت في وجهه، سلمت عليه، صافحته، تكلمت معه بالكلام الطيب الحسن، تخلقت معه بالأخلاق الجميلة الفاضلة، تتقرب بذلك لله جل وعلا. هذا من مقتضى محبتك له. من مقتضى محبتك لأخيك أن تكون عونا له على أمور دنياه وآخرته. كيف تدعي محبته ثم بعد ذلك تخذله ولا تقوم بنصرته؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل هذه نصرته مظلومة، فكيف ننصره ظالما؟ قال بحجزه عن الظلم، كما ورد ذلك في الصحيح. من مقتضى ذلك أن نطبق الحديث الوارد في قوله عز وجل في قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. ونطبق قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ونطبق قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. كيف لا؟ والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ألا تريد أن يكون الله ناصرا لك معينا لك؟ إذن أعن إخوانك تقربا لله عز وجل. إن بعض الناس يعين الآخرين لكن يريد بذلك الرياء والسمعة ليثنوا عليه ويمدحوه بمثل هذا الفعل، فحينئذ ليس له من الأجر في شيء، ليس له من الأجر شيء. وذلك لأن الأجور إنما تكون لمن نوى التقرب لله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من مقتضيات محبتك لإخوانك المؤمنين أن تحب وصول الخير لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لئن كانت المحبة الإيمانية مرغبا فيها مع جميع أهل الإيمان إلا أنهم مع من لك بهم صلة تعظم ويكثر ثوابها. ومن هنا فأنت تحب والديك لأن هذا مما أمرك الله به، إذ هو من أنواع الإحسان إليهما. وأنت تحب أبناءك بما يجعلهم يبتعدون عن معصية الله. فلاحظوا المحبة في الأبناء. بعض الناس تحمله محبته لأبنائه على أن لا يأمرهم بخير وأن لا يأمرهم بصلاة وأن يحقق رغباتهم ولو كانت مخالفة لمصلحتهم، فمثل هذه المحبة ليست محبة إيمانية وليست مما يرغب فيه وليست مما يحث عليه، بل هي من المعاصي التي يؤزر الإنسان بسببها. ولكن الآخر من مقتضى محبته لأبنائه أمرهم بالخير ورغبهم فيه وحثهم عليه وتفقدهم في ذلك، فهذه هي المحبة التي يؤجر الإنسان عليها متى وجهها إلى أبنائه. هكذا يحب الإنسان زوجته تقربا لله عز وجل، لأنه من أنواع العشرة بالمعروف والله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف. يحب تحب المرأة زوجها تقربا لله جل وعلا، وكذلك يحرص الإنسان على صلة رحمه، ومن أنواع الصلة أن يكون محبا لهم. فالواصل قريب من الله يستحق الأجر والثواب الجزيل. قامت الرحم فقالت عند رب العزة والجلال هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله عز وجل أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. وهكذا الإنسان يتقرب إلى الله بمحبة جيرانه، لأن الله أمره بالإحسان إلى الجيران، كما في آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وهكذا يحب الإنسان كل من يتعامل معهم من أهل الإيمان، زملائه في عمله أو في دراسته يحبهم تقربا لله عز وجل. ومن مقتضى هذه المحبة أن يسعى جاهدا في وصول الخير إليهم، أن يسعى جاهدا في كف أذى عنهم، أن يسعى جاهدا في إصلاح العلاقة بينهم. إذا وجد متخاصمين تقرب إلى الله بالإصلاح بينهما، لأنه يعلم أن هذا من مقتضى محبتهم في الله. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن المحبة المطلوبة أن يحب الإنسان الأعمال الصالحة، يحب وجودها، يحبها في ذاتها، ويحب انتشارها بين الناس، ويحب أن يكون لها دعاة يدعون إليها. فأنت تحب الصلاة وتحب الزكاة وتحب الصيام وتحب الحج والعمرة وتحب المعاملات التي تكون على وفق ما أمر الله به، تتقرب بذلك لله جل وعلا. أما المحبة المذمومة شرعا فهي على أنواع عديدة. أول تلك الأنواع محبة المشركين لأصنامهم وأندادهم، فإن هذه محبة شركية تنافي أصل الإيمان، لا يبقى معها شيء من عبادة الله عز وجل. من أركان المحبة، من أركان الإيمان المحبة، فإن الإيمان يبنى على خوف ورجاء ومحبة. متى صرفت المحبة التي هي ركن من أركان العبادة لغير الله فإن العبد يكون بذلك مشركا، لأنه صرف جزءا من عبادته لغير الله، وصرف العبادة لغير الله شرك مخرج من دين الإسلام. ولذلك كان محور دعوة الأنبياء عليهم السلام إفراد الله بالعبادة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وكانت دعوة الأنبياء ألا تعبدوا إلا الله. فمحبة أولئك لتلك الأصنام التي تعبد من دون الله أو لأولئك الذين يعبدون من دون الله وتقدم طاعتهم على طاعة الله، يخشى على الإنسان من زوال إيمانه بالكلية متى وجدت هذه المحبة العبادية لغير الله في قلبه. من أنواع المحبة المذمومة محبة المعاصي، فمحبة المعصية ورغبة الإنسان فيها وتعلق قلبه بها هذا نوع من أنواع المعاصي. على العبد أن يكره المعصية ولو كان يفعلها، يكرهها ويبغضها ولا يحب وجودها، ومتى وقعت منه فإنه يبادر إلى التوبة إلى الله منها. ومن أنواع المحبة المذمومة شرعا محبة العصاة لكونهم يفعلون المعصية، أما محبة العاصي لما فيه من الإيمان فهذه مرغب فيها شرعا، لكن محبة العصاة لكونهم يعصون الله هذه معصية وذنب عظيم. من أمثلة ذلك محبة النساء المتبرجات لكونهم يتبرجن، محبة المغنين والمغنيات لكونهم يستعملون المعازف، فهذه المحبة نوع من أنواع المعاصي والذنوب. من أنواع المحبة ما يتعلق بعشق النساء الأجنبيات، إذا مرضت القلوب بأمراض الشهوات وردت عليها واردات العشق فأضعفت القلب وعجز القلب عن رد هذه الواردات، ولذلك قال تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة، متى سمع صوت المرأة الأجنبية أو رأى صورتها تمكن ذلك من قلبه وبدأ وتعلق قلبه بذلك، وحينئذ يضعف القلب ويعجز عن رد هذه الواردات. وبالتالي على الإنسان أن يقوي قلبه بالله عز وجل لينفي هذا النوع من أنواع المحبة المذمومة. ومن طرق درء هذه المحبة المذمومة محبة عشق الصور، محبة الصور وعشقها ألا ننظر إليها وألا نلقي لها بالا وألا نلتفت إليها، سواء وردتنا في جرائد ومجلات أو وردتنا في قنوات أو رأيناها في أسواقنا أو في غير ذلك، بل إذا نظر الإنسان إلى شيء من هذا صرف نظره مباشرة، فإن الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وورد في الخبر النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فانظر هذه النظرة التي تشاهدها بعينك ما أسوأ تأثيرها على قلبك، وإن لم تتفطن لذلك فإن حالك أشد ومرضك أعظم، وذلك لأنك قد وقعت في مصيبة ولم تعلم بأنك مريض ولم تعلم بأنك قد وقعت في المصيبة، فحالك حينئذ أشد. جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. يقولون لماذا لا نشعر بحلاوة الإيمان؟ لماذا نصلي ثم لا نستشعر ذلك المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أرحنا بالصلاة يا بلال؟ نقول لأنك قد وضعت غلافا على قلبك فلم تصل حلاوة الصلاة وحلاوة العبادة إلى قلبك بسبب هذه المعاصي التي أدخلتها إلى بدنك. عين تنظر إلى المحرمات وإذن تسمع الكلمات الفاسقات ولسان يتكلم بالمحرمات، حينئذ كيف تجد الحلاوة التي تتعلق بالعبادة طريقا إلى قلبك وقد سددت ذلك الطريق؟ قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما كانوا يكسبون، ران يعني وجد تغطية على القلب بسبب ما كسبوا من أنواع المعاصي والذنوب. القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نصلحه فلنبتدئ أولا بالتوجه إلى رب العزة والجلال أن يجعل هذا القلب محلا للطاعات مبتعدا عن المعاصي، فإن الله جل وعلا يجيب دعاءنا. ومن الدعاء أن ندعو الله بأن ينزل في قلوبنا محبته وأن يحبنا جل وعلا وأن ينزل في قلوبنا محبة أهل الإيمان ومحبة الأعمال الصالحات التي ترفع درجاتنا في الآخرة. بين فكي الإنسان على لسانه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد على الظمأ، كما ورد هذا الدعاء في الأثر عن بعض أنبياء الله عليهم السلام. فيا أيها المؤمنون، الله الله بإصلاح قلوبكم بإدخال محبة الله فيها، وإدخال محبة المؤمنين في القلوب، وإدخال محبة العمل الصالح فيها. وإياكم أن يوجد في قلوبكم بغض لله أو بغض لشيء من أوامر الله أو بغض لشيء من آيات الله القرآنية أو بغض لعباد الله الصالحين. إنك متى أحببت الصالحين فإنك حينئذ ترتفع درجتك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: لم أعد كثيرا صلاة ولا صيام ولا صدقة، يعني من النوافل، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. إذا أحببت الصالحين لعل الله جل وعلا يحشرك معهم ويجعلك مثلهم. من رغب في العمل الصالح وبذل أسبابه رجي أن يكتب له ثوابه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. اللهم أسبغ علينا نعمك، اللهم أسبغ علينا نعمك، اللهم أحل محبتك في قلوبنا، اللهم إنا نحبك فأحبنا، اللهم إنا نحبك فأحبنا، اللهم إنا نحب عبادك الصالحين فاحشرنا معهم، اللهم إنا نحب نبيك وأنبياءك وأولياءك، اللهم فاجعلنا يوم القيامة معهم. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تجعل في قلوبنا محبة العمل الصالح الذي يرفع درجاتنا عندك. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل في قلوبنا المحبة الإيمانية. اللهم إنا نشهدك يا ربنا أننا نحب جميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، في عصرنا وفي العصور التي مضت وفي العصور الآتية. اللهم إنا نحبهم، نتقرب بذلك إليك، اللهم فرض عنا وأحبنا بسبب ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.